بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا الثالثة ضمن الدورة العلمية 81 بعنوان شيخ الإسلام شيخ كل زمان، والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلة، وهي بعنوان مسائل وردت من الصلت، مكان يعني وبلد. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدة مسائل، مسألة في الكلب إذا ولغ في تسط لبن أو طعام أو شراب، هل يحل أكله أم بيعه أم لا؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان فيه أثر الولوغ أو كشط وجهه جاز أكله في أحد قولي العلماء. إذا كان فيه أثر الولوغ أو كشط وجهه جاز أكله، ولعله إذا كان فيه أثر الولوغ، إذا كان فيه أثر الولوغ ولم يقشط وجهه هذا ما يجوز أكله، لكن إذا كشط وجهه فلا بأس، لأنه لا يتحلل إلى سائر اللبن، لا يتحلل إلى سائر اللبن. لو كان اللبن وجه، هذا الوجه سميك ولا يتحلل فيصل إلى سائر اللبن، فإذا كشط الوجه فقد انتفى المحظور، وبالتالي يجوز أكله، يقول في أحد قولي أهل العلم. أما إذا كان اللبن سائلا وولغ الكلب فيه فإنه لا يجوز أن يباع، بل هذا يراق ولا يؤكل ولا يباع، ويغسل الإناء 7 مرات كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل ومن حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، سواء هذا للماء أو لللبن. يبقى اللبن هذا إما أن يكون سائلا ليس له وجه، كلبننا الآن الألبان التي عندنا ليس لها وجه، فهذه إذا ولغ فيها الكلب أريقت ولا يجوز لا شربها ولا بيعها، ويجب غسل الإناء. أما إذا كان اللبن له وجه، قد عمل قشطة مثلا له وجه للقشطة هذه، فإذا ولغ الكلب وعرف أثر الولوغ أنه في هذا الوجه فقط فإنه يرمى وينتفع باللبن، لأن الولوغ لم يصل إلى الماء نفسه واللبن السائل نفسه الذي يصل إلى جميع أجزاء الإناء، فيحمل كلامه على هذا. نعم. لا، إذا كان علم الأثر فقط المكان الذي فيه الأثر، لأنه لا يتحلل ولا يصل إلى جميع الأجزاء. اللعاب كيف يعني الان جامد؟ طيب طيب ماشي. هو اذا انتشر خلاص، اذا انتشر يمنع، اذا انتشر يمنع، لكن هذا اذا كان له كما قلنا له وجه، هذا الوجه اللي هو الوجه الجامد هذا لا يمنع انتشار، فالكلب ولغ ينظر إلى هذا الوجه إلى أثره ويرمى، وأما سائر اللبن هذا ينتفع به ويباع ويؤكل ولا يغسل الإناء. أما إذا كان اللبن سائلا ليس له وجه فحكمه حكم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. قال: مسألة في الفأرة إذا وقعت في سمن أو زيت وهو مائع، هل يحل أكله أم بيعه أم لا؟ الجواب إذا لم يتغير يلقى وما قرب منها، إذا لم يتغير بالنجاسة يعني يتغير كله. ويؤكل المال ويباع في أظهر قولي العلماء والله أعلم، أي بعد ذلك. فإذا وقع في سمن أو زيت إن حصل تغير هذا يلقى، وما قرب منها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة التي سقطت فقال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، لأن السمن أيضا سمن جامد فيأخذ الإنسان الفأرة وما حولها، والزيت كذلك إذا كان هذا الزيت، لأن الزيت أيضا ثقيل ما تنتشر النجاسة في أجزائه بخلاف الماء، بخلاف الماء. فهذا أيضا إن أمكن معرفة ما أصاب ما أصابت الفأرة فيه فإنه يلقى، أما إذا نزلت إلى عمقه وتلوث الإناء كله فإنه يرمى. اي نعم الميتة صارت بالميتة نجسة، لأنها ماتت صارت نجسة، لكن قال هنا بالتغير، قال هنا بالتغير سائر النجاسات، يعني إن حصل تغير باللون أو الطعم أو الرائحة صار نجسا، أما إذا لم يحصل تغير يعني مثلا فأرة وقعت في برميل كبير ولم يحصل تغير فنلقيها وما حولها، نزلت نلقيها وما حولها ولا يرمى الإناء كله، حتى لو مات في إناء الزيت. اي نعم لا اصل الكلب لا يلزم فيه التغير، نجاسة الكلب يلزم فيها التغير، نجاسة الكلب يلزم فيها الولوغ، ولهذا اذا ولغ الكلب في الإناء حتى ولو ما تغير الإناء بشيء فإنه يراق نظرا للضرر الحاصل من الولوغ، بخلاف الفأرة فالفأرة نجسة فتأخذ حكم النجاسات. النجاسات إما أن تغير صفة الماء أو صفة النجاسة، صفة ما وقعت فيه باللون أو الطعم أو الرائحة فيتجنب، وإما لا تغير فتكون طاهرا. نعم الإيه خلاص، يبقى هنا إذا لم تموت لا يحصل تأثير، لكن ينظر إلى القاذورات يعني القذارة، فيرمي الإنسان ما حولها للقذارة لكن ليس للنجاسة، إذا لم تموت الفأرة فليست للنجاسة، لأن الفأرة ليست نجسة في بدنها، إنما إذا ماتت فأرة فصارت نجسة. نعم والله لم يرد في نصوص الانتفاع، لأن ممكن يكون الضرر الذي في الولوغ يضر أيضا الحيوانات والطيور. الإيه؟ اللي هو إيه؟ كطعام يعني له كشراب إذا في إذا بولوغ الكلب. نعم إذا بولوغ الكلب نعم، لا 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 لأنه لا يباع النجاسات. نعم لا يطعم السمك، لكن يصطاد غير يطعم، يصطاد شيء يسير ولا يستقر ولا تغير به اللحم، بخلاف ما إذا أطعم السمك، إذا أطعم السمك وصار طعام السمك من الميتة هذا لا يجوز حكمه حكم الجلالة. أما الاصطياد سهل ويسير ولا يؤثر في اللحم. قال مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله، هل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب لا يجوز له أن يخلو بها، ولكن إذا دخل مع غيره ومن غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك والله أعلم. والمراد مع غض البصر، مع غض البصر وعدم حصول فتنة، فالإنسان يدخل على امرأة أخيه بنات عمه بنات خاله إذا كان معه غيره، معه مثلا ابن خاله، معه أبوها، معه كذا، لكن بشرط أن تكون هي محجبة، وبشرط أن يكون هو غاضا للبصر. أما ما يحصل من ترخص في التعامل بين الناس، يدخل شباب، هذا ابن عمها وهذا ابن خالها وهذا ابن كذا، هذا يحصل به فتن كبيرة، هذا يحصل به فتن كبيرة. أما أن يدخل مثلا داخل بنت خالته موجودة كذا، ازيك يا فلانة أو كذا، وفقط التعامل هو الحياتي هذا الذي لا يكون فيه فتنة، للحاجة تعطيه شيئا يأخذ منها شيئا، هذا عليه عمل المسلمين أصلا، وإلا لما جاز أن يكلم الواحد ابنة عمته ولا ابنة خالته، لما جاز. ولا زال النساء يخرجن ويعاملن حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فما زلنا يخرجن ويعاملن الرجال. فمن باب أولى ما تكون من ابنة العمة أو ابنة الخالة، لكن لا يحصل ما يحصل اليوم، يجلس الواحد ويضحك ويسامر ويكون فيه ذاك الترخص الذي لا يكون فيه انضباط بالحجاب الشرعي، هذا لا يجوز. إنما ما جرت به يعني العادة مع غض البصر لا بأس بذلك. نعم نعم. ما له؟ يعني في غرفة المدرسين لا يجوز الاختلاط أصلا بين المدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات، هذا كله على خلاف الأصل، هذا لا يجوز. ولكن ابتلي العالم الإسلامي كله بهذا، ابتلي العالم الإسلامي كله بهذا، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويغض بصره. ولا نقول لا يذهب الإنسان إلى هذه الأماكن ليتعلم، لأنه بذلك تتعطل مصالح المسلمين، فلا يكون المهندس ولا يكون الطبيب ولا يكون كذا، لكن أنا أغض بصري. ويكون حكم هذه المؤسسات الآن والمدارس حكم الشوارع، فهل أنا لا أخرج من إلى الشوارع لأن النساء يمشين في الشوارع؟ ما الفتوى؟ أنا الآن أمشي في الشوارع، الآن أنا أنزل السوق والتي تبيع امرأة والتي تشتري امرأة، ماذا نصنع؟ يحرم ذلك في الأسواق وفي الطرقات؟ لا، يؤمر الناس بغض البصر، يؤمر الناس بغض البصر، يؤمرون بغض البصر. فالواحد يمشي كما يمشي في الشارع غض البصر، يمشي في الجامعة غض البصر أيضا كذلك، يغض بصره. والبنت إذا درسها المدرس غضت بصرها، والولد إذا درسه المرأة غض بصره، لأن هذا من عموم البلوى في العالم الإسلامي، ولا يستطيع الإنسان أن يمنعه. وأيضا لا نقول بهذا إن التعليم يصير حراما، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى أي مكان، لأنه إذا حرمنا التعليم نظر الاختلاط، حرم أيضا الطرقات وحرم الأسواق وحرم التطبب. الواحد الآن يترك زوجته تموت مثلا، يترك زوجته تموت ولا يذهب إلى الطبيب، أو يترك مثلا إنسان نفسه بدون يهلك إذا كانت المعالجة امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طعن سعد رضي الله عنه كانت تطببه امرأة، كانت تقوم على تطبيبه امرأة، ولا حرج ولا بأس أن يطبب الرجل امرأة وأن تطبب المرأة الرجل عند الحاجة القصوى، عند الحاجة القصوى، لا كما يحصل الآن من الترخص الواسع، من الترخص الواسع، فيراعى في هذا. فالأصل إذن، الأصل إذن عدم الاختلاط، وأنه لا يجوز الاختلاط في دور التعليم ولا في المؤسسات، يكون للرجال مؤسسات خاصة ويكون للنساء المؤسسات الخاصة، سواء في التعليم أو في الأسواق أو في كذا، كل واحد يكون له المؤسسات الخاصة. لكن عامة البلوى في هذا، يبقى كل الإخوة اللي تعمل في المدارس نقول اجلسوا في البيوت، لأنه يوجد في المدارس نساء، طيب وبعدين من أين يأكل من أين يشرب؟ فلهذا نقول نتقي الله، الإنسان يتقي الله، يذهب إلى هذه المدارس ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويتقي الله، لأن هذا مما عمد بالبلوى، ويتعطل مصالح الناس بسبب ذلك. الآن امرأة تركب مواصلات لابد المرأة تشتري سيارة. امرأة الآن تريد أن تذهب إلى المنصورة لطبيب، السيارة فيها اختلاط بين الرجال والنساء، الأصل أنه لا اختلاط بين الرجال والنساء. طيب نقوا على هذا؟ ما نقوا على هذا؟ إذن المرأة لا تسافر إلى المنصورة ولا تسافر إلى القاهرة مثلا ولا تسافر إلى كذا إذا احتاجت إلى ذلك. ها ماذا نصنع؟ امرأة تسافر إلى زوجها في المطار، إلى زوجها في بلد أخرى وهي في تذهب إلى المطار. فمثل هذه أخواني ينبغي أن نراعي فيها عموم البلوى، أن نراعي فيها عموم البلوى فيما جرى وحصل. فالذي تستطيع أن تستغني عنه استغن عنه، والذي لا يدخل تحت حد الحاجة استغن عنه. أما إذا لم يكن للناس غنية عن مثل هذه الأشياء فنقول يجب على الواحد أن يغض بصره، وعلى المرأة أن تغض بصرها، وإلا وقفنا هكذا في المجتمع معطلين، نعمل إيه؟ لا تعليم ولا مستشفيات ولا عمل مطلقا في أي مؤسسة من المؤسسات. ليه؟ لأن البلاد الإسلامية كلها فيها الاختلاط. إبا أنت اتق الله وغض البصر، واحذر أن يخلو أن تخلو بالمرأة أو أن تخلو المرأة بك، احذر هذا. ويكون حينئذ حكم هذه المؤسسات حكم الطرقات والأسواق، حكم الطرقات والأسواق، بخلاف المملكة. المملكة فيها فصل، هذه مدارس للبنات ومدارس للبنين، أسواق للنساء كثيرة، مستوصفات خاصة للنساء في غالب الأحيان، وإن وجد بعض الاختلاط لكن قليل. فالإنسان نقول إذا وجدت طبيبة تذهب إلى طبيب مثلا، إذا وجدت علاج نسائي في مستوصفات خاصة تذهب إلى أطباء، لا. لكن ماذا تصنع؟ فهذه أشياء تابعة للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. وفرق بين الاختيار والاضطرار، وبين الحاجة وعدمها. فينصح الإنسان فينصح الإنسان بغض بصره. أما الإنسان اليوم يقول ما أتعلم، ما أعمل، ما إلى آخره. طيب أنا الآن لو حتى قلت أنا ما أدعو، أقول أنا في الطريق لو وجدت منكرا من امرأة، وجدت منكرا من نساء، أنا مأمور أيضا أن أنهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة عند القبر وهي تبكي وتنوح ولدها، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت إليك عني، لو أصابك ما أصابني ما صبرت. فالإنسان إذا وجد امرأة نهاها عن منكر، ولا ما يجوز أيضا أن ينهى الإنسان المرأة عن المنكر، يبقى تتعطل كل الأشياء، تتعطل كل الأشياء. وهذا لا يكلم ابنة عمه، وهذا لا يكلم ابنة خالته، تعطلت الحياة. لكن الإنسان يغض بصره. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، نظرا لما قد يقع من هذا الاختلاط من البيع والشراء. هل قال أحد بأنه لا يجوز أن يقع مثلا، لا يجوز بيع المرأة للرجل ولا بيع الرجل للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تشتري من الرجل ولا يجوز للرجل أن يشتري من المرأة؟ هل أحد قال هذا؟ ما أحد قال هذا. فيجوز للرجل أن يشتري من المرأة والمرأة تشتري من الرجل. لهذا إخواني لابد نجمع كل هذه الأشياء، وننظر أيضا إلى واقع المجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت النساء، أسماء زوجة الزبير تخرج تحمل النوى على رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم يلقاها هو ومن معه من الصحابة، ويعرض عليها أن تركب، وأيضا حتى وصل الأمر إلى التعليم، أن يكون الإنسان متعلما من المرأة أو المرأة متعلمة من الرجل. ولا زالت نساء فضليات في عهود الإسلام تعلم منها الرجال، حفصة بنت سيرين وغيرها من النساء. لكن نقول كل هذا مع تقوى الله سبحانه وتعالى، ومع الضوابط الشرعية التي يضبطها الإنسان ويتقي الله عز وجل فيها. إنما هنحرم التعليم ونحرم المدرسة ونحرم العمل هنا ونحرم كذا، يبقى إذن صرنا نحرم كل شيء. شغلتني يا ابني، شغلتني، خلينا ما خلص واسأل ما عايز اقول.
الامر بغض البصر ممكن يتصنع من الاصل هو الاختلاط، الاختلاط مباح مع رب البصر.
طب انت قلت حاجه زياده.
لا يا شيخ، ده الاختلاط في الاصل مش حرام كده.
كيف الاختلاط في الاصل مش حرام؟
ما هو ربنا نهى عن، ربنا امر بغض البصر، يعني الحرمه تحت البصر مش الاختلاط نفسه.
الاختلاط نفسه حرام اذا كان في اماكن خاصه يحصل بها خلوه مع الاختيار، هذا حرام. اما الاختلاط الذي لابد منه في الطرقات في الشوارع، فنقول اذن هذه المساله في العالم الاسلامي الان، في العالم الاسلامي الان ينبغي ان تضبط بهذه الضوابط، والا اصطدمنا بكثير من الامور فيها. لكن عند الاختيار يتقي الانسان ربه. وما ياتي انا مختار ان اجعل مدارس، يبقى لا اجعل مدارس مختلطه، الاصل المنع، ما يجوز ان اجعل مدارس مختلطه واعرض الناس للابتلاء. عند الاختيار المستشفيات، الاسواق، كل ما يمكن فصل النساء فيه عن الرجال فانني اقوم به. لكن اذا لم يكن كذلك ووقع هذا الاختلاط في العالم الاسلامي كله، يبقى اذا وقع هذا الاختلاط يبقى يؤمر الانسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وغض البصر يعني بقدر استطاعته، والمرأة كذلك، وعدم إظهار الزينة للمرأة. امرأة خرجت متبرجة، رجل ما غض بصره فالإثم عليهما. نعم. قال مسألة في التيمم، هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن والرواتب والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ في التيمم هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن والرواتب والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ الجواب نعم، يجوز في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما يصلي بالوضوء، فيصلي به الفرض والنفلة ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء. ففي رواية عند أحمد وغير أيضا من العلماء أن التيمم يلزم له دخول الوقت، وإذا خرج الوقت بطل، وعليه أن يتيمم للصلاة الجديدة فيصلي الفريضة وما يتعلق بها من نوافل. أما إذا يصلي فريضتين بتيمم واحد هذا لا يجوز. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا من أن الإنسان يصلي بالتيمم ما يصلي بالوضوء، فإنه طهارة كالوضوء تماما، فانه طهارة كالوضوء. والخلاف هذا مبني على هل التيمم رافع للحدث او مبيح للصلاة. فمن رأى ان التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، فانت تحتاج في كل صلاة الى اباحة، الى ما يبيح لك الصلاة فتتيمم. فالصواب انه يتيمم ويصلي اكثر من فرض، لو صلى اليوم كله. حكم التيمم حكم الوضوء، فيبطل التيمم بما يبطل به الوضوء مع حضور الماء والقدرة على استعماله. سئل عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم يصلي فماذا يجب عليه؟ الجواب من لم يصلي فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله أعلم. يأمر الناس بالصلاة ولا يصلي، كل أحد المجتمع المسلم لا يقر أحدا لا يقر أحدا يترك الصلاة، لا يقر أحدا لا يصلي، بل يرفع أمره إلى الحاكم ثم الحاكم يأمره بالصلاة، فإن صلى وإلا قتله. وحتى الذين يرون أن ترك الصلاة لا يكفر، يقولون إذا عرض على السيف وقيل له صلي فلم يصلي فإنه يكون كافرا، لأن يقولون مستحيل، هذا مستحيل يعرض على السيف، مستحيل أن يعرض على السيف ويأبى الصلاة ويختار القتل إلا إذا كان جاحدا له. فالمجتمع المسلم لا يقر أحدا يترك الصلاة، صلي، إن لم تصلي قتلت. لكن من الذي يقتل؟ يقتل حاكم. طب إذا كان عندنا حكام لا يقتلون من يترك الصلاة، فإننا نأمر وننهى ونأمر وننهى ونأمر وننهى، وليس علينا أن نقتل، فالذي يقتل هو الحاكم. فإذا لم يقتل حاكم فهذا أمره، أمر ذلك عليه، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما نحن ما نقتل الحاكم، ما نقتل تارك الصلاة، ولا نأخذ الزكاة قهرا ممن منعها. نعم. لكن مثل هذا الذي لا يصلي، لو كان لا يصلي أبدا، لا جمعة ولا جماعات، فهذا كافر، هذا الذي لا يصلي كافر. وأما إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا فإنه ليس بكافر في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وسئل أيضا في من يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا، الجواب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه، يصلي الفرض خلف من يصلي نافلا، قال يجوز هذا في أظهر قولي العلماء، وهذا هو الصحيح. هي مسألة خلافية، والصحيح أنه يصلي المفترض خلف المتنفل. ولقد كان معاذ يصلي بالناس بعد صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متنفل ومن يصلي وراءه يصلي فرضا. نعم، يعني ازاي بالقصد؟ يعني ليه؟ يعني ليه كيف يصلي الفرض وراءك وانت تصلي سنة الفجر؟ تمام، وهو ما عندوش اصلا احد يصلي وراء الفجر فبيصلي وراءك، ما في اشكال. ولو لا فرق بين العلم وغيره، ما هو اذا قيل يصلي صاحب الفرض بالمتنفل يعني مع العلم. نعم، ما في إشكال، ما في إشكال. كيف يعني هو غير نيته كيف؟ لا لا، إذا تم بمقيم فإنما جعل الإمام ليتم به، إذا تم بمقيم كان حلو حال المقيم، المقيم صلى أربعا يبقى يصلي هو أربعا. نعم، لكن لو تم بمسافر يسلم معه. نعم، لو أدرك هو مسافر أدرك مع الإمام ركعتين، أو أدرك التشهد فقط، أدرك الإمام في أي جزء من صلاته وجب عليه أن يتم الأربع ركعات. نعم، لا يؤمر، يؤمر أنه يتم ركعتين، إنما جعل الإمام مثل الذي يخرج من الصلاة ويجلس وهو يصلي وراء إمام في الحضر. نعم، لأن فرضية الصلاة أربع ركعات. لا، ما في نية ولا شيء، هو يصلي وراء، إن سلم من ركعتين وظهر أنه مسافر فيسلم معه، ولا إشكال في ذلك. يعني مش لازم نية الإتمام أو القصر. تمام، فلو هو دخل مثلا نوى الإتمام، هو ينوي يعني الإتمام أنه مثلا في مسجد في المدينة في البلد، والغالب أن الإمام الموجود فيه إمام هيتم، فهو صلى فبان أنه مسافر فسلم من ركعتين، يسلم معه، ما في إشكال، يسلم معه. إذا أدركه في التشهد الأخير لا بأس، لا بأس يعني أن يقتدي من بجواره لا بأس، أما إذا أدركه في وأتم ركعة كاملة فلا يقتدي بمن معه أي من بجواره. لو إيه؟ لا يتم، يفرق هنا مساجد البلد الأصل فيها الإتمام فيتم، ومساجد الطرق طبعا احنا عندنا هنا الطرق ما عاد الطرق يعني الطرق كلها مدن، فالمساجد في المدن على الطرق، لكن لو مساجد في طرق سفر انا مثلا مسافر مثلا الغردقة ولا مسافر مثلا سينا ولا كذا هذه الأماكن وتوجد مساجد على الطريق هذه مساجد يصلي فيها المسافرون، فالأصل أنك أنت تصلي القصر. لا لو كان في إيه؟ لا في طرق ما يلزم إلا إذا كان هو تبين له يعني قام فأتم أربعة فيتم وراءه أربعة، يعني هو داخل مثلا وراءه على مزج الطريق فأتم أربعة يتم أربعة معه، حتى لو يرى هو وجوب الركعتين، حتى لو يرى وجوب هذا لأنه يأتم هنا بهذا، مثل ما ترى أنت نقض الطهارة بلحم الإبل وصليت وراء من لا يرى ذلك. نعم ها؟ يتم الركعتين يعني بدل له ان الامام هذا تام وليكن يتم الركعتين. احنا خلي بالكم مش هنمضي ها دخلت ايه يعني هو مقيم ويصلي نافلة يبقى حكم المقيم صلي وراءه تماما ليس مسافرا صلي وراءه تصلي الصلاة تامة. نعم يعني الآن اثنان مسبوقان مثلا أو ثلاثة أو أربعة فواحد دخل في التشهد الأخير فقط فسلم إمامه فقام فاقتدى بمن بجواره لا بأس. ليه لا بأس؟ لأنه في التشهد هذا هل هو مدرك للجماعة أم لا خلاف، فهو لو اتم به ما في بأس هنا، إنما لو أدرك معه ركعة كاملة فلا خلاف أنه أدرك الصلاة، لهذا لا يصلي مع من بجواره. انتبهت يعني إيه الفارق؟ الفرق إن لو أدركوا في التشهد أدركوا فيما أقل من ركعة، فجماهير أهل العلم أنه لا يكون مدركا للجماعة، بالتالي هنا يدرك فضيلة الجماعة مع من بجواره، أما لو أدرك ركعة كاملة فلا خلاف أنه بذلك أدرك الصلاة، فما الداعي أن يأتم بمن بجواره؟ ومع ذلك لو حصل وأتم فالصلاة صحيحة، مع ذلك لو حصل وأتم فالصلاة صحيحة، لكن لا يفعل هذا. سئل أيضا عن الماء إذا غمس الرجل يده هل يجوز استعماله أم لا، فقال لا ينجس بذلك بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملا. نعم والصواب ما ذهب إلى شيخ الإسلام أن الماء المستعمل لا بأس به، أن الماء المستعمل لا بأس به حتى ولو توضأ به الواحد، حتى ولو توضأ به الواحد ثم أراد أحد أن يتوضأ به ثانية لا بأس، له ما المانع؟ لا الماء خرج عن إطلاقه ولا الماء خلطه نجاس. والعجب الحقيقة مثلا حينما نقرأ في المذهب الفرق بين الماء الذي يرفع به الحدث وبين الماء الذي يجدد به الوضوء. يعني إن توضأت وضوءا تجدد الوضوء ولست محدثا فهذا لا بأس به باستعماله، وأما إذا رفعت به حدثا فلا يجوز استعماله. لماذا؟ ما ندري. يعني الحدث معنوي أصلا وليس حسيا، يعني لا دخل له في هذا. وسئل أيضا عن صلاة التراويح، هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ جماعة يصلون التراويح قبل صلاة العشاء، فهل يجوز هذا أم لا؟ الجواب: السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الأخيرة، والله أعلم. هذه السنة لأن قيام الليل بعد الفريضة. قوله السنة كأنما شيخ الإسلام يشير هنا إلى أنه لو حصل فالصلاة صحيحة، ولهذا ما قال هنا لا يجوز، قال السنة. وهذا طريقة العلماء في الجواب في مثل هذه المسائل. ماذا يصنعون؟ يقول لك السنة كذا، لأنه لو قال لك جائز فقد يظن الناس أنه جائز، يعني افعل ولا حرج ولا إشكال، فهو لا يريد أن يعطي المسألة له، يقول يجوز هذا أو تصح الصلاة، إنما يقول له السنة كذا السنة كذا. نعم، يعني إذا دخل وقت العشاء، إذا دخل وقت العشاء وصلى ناس من التراويح قبل الإيه؟ قبل العشاء، هذا ما في شيء. أو مثلا ممكن واحد يأتي فاتته صلاة العشاء مثلا وجاء إلى قوم وهم يصلون التراويح، صلى معهم التراويح وبعد التراويح صلى العشاء، ما في إشكال. لكن هذه ليست السنة، يدخل معهم بنية العشاء ركعتين يصليهما الإمام ثم يتم ركعتين ويسلم ثم يكمل معهم هذا. لكن هناك مثلا صلوات زي الجنازة، أنا ما صليت الظهر ودخلت مسجدا وفيه جنازة والآن سيصلون الجنازة، أصلي الظهر أو الجنازة؟ الجنازة، صلي الجنازة ثم أصلي الظهر بعد ذلك. نعم، فالأمر جائز يعني. تمام، لو جمع بين المغرب والعشاء في سفر جمع تقديم، أو في مطر جمع تقديم وأراد أن يصلي بعد ذلك قيام الليل وصلاة التراويح، لا بأس، لأن المعتبر الصلاة، المعتبر الصلاة وليس المعتبر الوقت. فلو صلى صلاة العشاء في وقت المغرب وأراد أن يقوم الليل بعد ذلك قام الليل، صلى التراويح صلى التراويح لأنه صلى العشاء. نعم، سئل عن الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب: إن توضأ من ذلك فحسن، وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء. يعني الوضوء الاستحباب وليس الوجوب، هذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح. وسئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ بعده ولا قبله وصلى بالغسل فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: نعم، إذا اغتسل الجنابة أجزأته الصلاة بذلك الغسل وإن لم ينويه عند جمهور العلماء، والله تعالى أعلم، لأن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. اعكس، لو أنه اغتسل اغتسالا مباحا أو مستحبا ولم يتوضأ فهل يجزئه ذلك أم لا؟ الجواب: لا يجزئه ذلك، لأنه إنما أجزأه في الأولى لأن واجبا أصغر دخل في واجب أكبر، فالواجب الأكبر والغسل من جنابة رفع الواجب الأصغر وهو الوضوء من الحدث الأصغر. أما في المباح، الغسل المباح للتبرد مثلا ونظف بدني أو طلبا للبراد أو غسل مستحب، فإنه لا بد فيه من الوضوء لأن الوضوء واجب ولا يغنى عنه الاستحباب ولا الإباحة. نعم، وبالتالي مثلا غسل الجمعة يجزئ عن واحد ولا يجزئ عن آخر، فمن رأى وجوب غسل الجمعة أجزأه ذلك عن الوضوء، ومن رأى استحبابه لم يجزئه ذلك عن الوضوء. وسئل عن الرجل إذا طيب وسئل أيضا عن الرجل لا يواظب على السنن الرواتب، الجواب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه، وردت بذلك شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. من أصر على تركها دل ذلك على قلة دين، ده تلازمه، لأن الإنسان يعني يصر على ترك النوافل وعلى ترك الرواتب، ما يصلي أبدا لا وتر ولا سنن، لا فجر ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء ولا، وما لو أصر على ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والبر لم يفعل شيء أن من ذلك كل، ماذا سيكون حكمه؟ نعم. وسئل أيضا، ولهذا قيل لأحمد في هذا رجل يترك الوتر، قال هذا رجل سوء، رجل سوء، مع أن أحمد لا يوجب الوتر، لكن رجل سوء يعني قليل الديانة. ولا يأثم الإنسان إذا ترك الرواتب، لكن يوشك أن يترك تارك الرواتب الفرائض. لهذا لما قال النبي للرجل قال إيه؟ قال أفلح إن صدق، لأنه إن صدق سيصلي الرواتب إن شاء الله. إن صدق الإنسان في حرص على الجماعة وتكبيرة الإحرام وصلاة في ميقاتها ويقوم الفجر، يعني ما نتخيل واحد مثلا يقوم الفجر كده وفي سنة نقوم الفجر ويتوضأ ويذهب إلى المسجد يجلس، كذلك الظهر يحرص على الظهر في وقته ويذهب يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام والجماعة ويجلس يوم اثنين شهر اثنين سنة اثنين إلى أن يموت. لئن كان يصلي فعلا الصلاة الشرعية سوف يسأل من أول يوم عن النوافل والرواتب. نعم. سئل أيضا في من يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئا ثم أراد أن يفعله، الجواب يجوز أن يفعل ما حلف عليه ويكفر عن يمينه. إذا أراد يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئا، حلف بالطلاق عليه الطلاق لا يفعل شيئا ثم أراد أن يفعله، قال يجوز أن يفعل ما حلف عليه ويكفر عن يمينه والله أعلم. يعني جعل هنا المسألة مسألة إيه؟ اليمين. أيوة، إذا حلف به، إذا حلف بالطلاق أقل أحوال يكفر. لا، ما يسأل، حلف بالطلاق يكفر على طول، ما يسأل، إنما وقوع الطلاق وعدم الطلاق هي اللي يسأل فيها عن النية. أما الحلف إذا حلف بالطلاق ففيه الكفار، إلا إذا خرجت مخرج اللغو. اليوم الناس مثل بلا والله ولا والله وكذا، اليوم أيضا الناس مولعون عليه الطلاق بكذا، عليه الطلاق، عليه الطلاق يروح عليه الطلاق ولا يقصد شيئا من هذا أصلا. حتى اللي صار الشباب الذين لم يتزوجوا بعد أيضا عليه الطلاق، عليه الطلاق، والمرأة هتطلق الرجل عليه الطلاق من درعها، تترك عليه الطلاق من دراعي، ما أدري من دراعي يعني إيه، يعني مثلا إيه يعني من دراعي، وكأن الطلاق صار يعني واجبا، الحال به صار لازما، فالتي لا تملك الطلاق أيضا تحلف، نخشى أنها تحلف بالطلاق من زوجها عليه الطلاق منه. لا، دي باب تاني بقى، هندخل في باب الطلاق المعلق وخلافه، يبقى ده يمين وتعليق، انما احنا نتكلم على يمين مجرد بس، عليه الطلاق كذا وخلاص. ها، انت بقالك 100 سنة يا صلاح مش عارف كيف اجريت هنا الطلاق مجرى اليمين يا صلاح، بقالك 100 سنة يا صلاح، ما احنا قلنا هنا بيجرى مجرى اليمين، وان لم يكن هو يمينا يجرى مجرى اليمين من جهة الالزام، مجرى من في جهة الإلزام، يعني معناه معنى اليمين، ولكن ليس هو في لفظه يمين، ليس هو في لفظه يمين. نعم، فيعامل معاملة اليمين في الكفارة مثل النذر. وسئل أيضا في الرعاف هل ينقض الوضوء أم لا، الجواب إذا توضأ، الرعاف هو الدم اللي بيخرج من الأنف، هل ينقض الوضوء أم لا؟ قال الجواب إن توضأ منه فهو أفضل، ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء والله أعلم، يعني هي مسألة خلافية، والراجح أنه لا يجب عليه وهو الصحيح. مسألة أيضا، في الفصاد في شهر رمضان هل يفسد الصوم أم لا؟ فصد، والفصد إخراج الدم من عرق، هل هذا يفسد الصوم أم لا؟ يعني مثل الحجامة على قول من يقول بأنها تبطل الصوم. الجواب: إن أمكنه الفصاد بالليل أخره، وإن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء في أحد قولي العلماء والله أعلم، يعني يكون كالحجامة لأنه في معنى الحجامة، بل أقوى من الحجامة، لأن الحجامة إخراج دم قليل يعني بالقياس بالنسبة للفصد، أما الفصد فهو سيلان الدم. سئل أيضا: في سفر يوم رمضان هل يجوز له أن يقصر فيه أم يفطر أم لا؟ الجواب هنا بقى يفطر، يعني يقصر فيه ويفطر أم لا. الجواب: هذا فيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضان، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، وعرفة عن المسجد بريد، ولأن السفر بريد يعني هما البريد يعني حوالي 20 كيلو تقريبا أو من 15 ل20، وعرفة عن المسجد بريد ولأن السفر مطلق في الكتاب والسنة. في سفر يوم رمضان هيجوز أن يقصر ويفطر؟ قال: هذا فيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضان، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، وعرفة عن المسجد بريد. طبعا هذه مسألة يعني مبنية على هل القصر للنسك أو للسفر، فمن رأنا للسفر خلاص قال هذه المسافة صالحة للقصر، ومن رأى أنه للنسك يرى أن هذه المسافة ليست صالحة. لذلك والمسافة هي 4 برد وهي تساوي 80 كيلو تقريبا، وعليه أيضا يرى أن أهل مكة في ميناء، في ميناء الذي بقى أقرب من عرفة ومزدلفة، في ميناء يرى أن أهل مكة يتمون ويصلون مع الإمام ركعتين، من يرى أن ذلك للنسك، ومن يرى أن ذلك للسفر يرى أن أهل مكة يتمون، أن أهل مكة يتمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالحجيج في ميناء، وما كان يقول صلى الله عليه وسلم أتم صلاتكم كما كان يقول في مكة. وسئل أيضا عن رجل معه مال من حرام وحلال، فهل يجوز أن يأكل من عيشه أم لا؟ أو هل يجوز أن يؤكل من عيشه أم لا؟ الجواب: إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف بعينه لم يحرم الأكل، لكن إذا كثر الحرام كان ترك الأكل ورعا والله أعلم. رجل عنده مال من حرام وحلال، مال مختلط، وذهبت أنا إلى بيته فأتى لي بكأس شاي، أشرب ولا ما أشرب؟ المال المختلط ما في إشكال أشرب، ليه؟ لأن الحلال الذي يدخل إليه أكبر من كأس الشاي هذا. لكن لو كان الحرام كثيرا لكن لا زال في اختلاط، يعني موظف وعنده أرض، فيقول ترك ذلك ورعا أفضل. المشكلة في ماذا؟ لو كان المال كله حراما، لو كان كل المال حرام، يعني رجل مثلا يتاجر في خمر مثلا، كل المال عنده حرام، فما حكم ذلك؟ أن نقول نترك ورعا سهلة، لكن الإلزام هنا يفصل. إن كان سيقدم لي خمرا لا أشربه سواء هذا أو ذاك، إذا كان شيء مقدم لي حرام مما يتجس فيه هو فلا يجوز. وأما إن كانت المسألة مسألة مال، مسألة شراب طعام، وهو يتاجر في أي شيء آخر شراب ماله، فهنا إن كانت المعاملة محرمة باتفاق فلا يجوز الأكل من ذلك. أما إذا كانت المعاملة مختلف فيها وأنا أحرمها بما أرى، مثلا رجل يعمل في البنك، الذي يعمل في البنك هذا أحد رجلين، رجل على الصندوق يعطي ويأخذ، هذا عمل حرام. رجل مثلا ساعي في البنك ولا كذا، بعض أهل العلم يرى أنه ليس عمله حراما وأنه يجوز له أن يعمل في ذلك إلى أن يجد عملا. رجل يعمل في البريد والبريد فيه الإقراض وفيه الخطابات، هذا لا يعمل في الإقراض، يعمل في الخطابات، فبعض العلم يرى أنه حرام حتى ولو كان يعمل في الخطابات طالما المؤسسة تتعامل بالربا، وبعض العلم يرى جواز ذلك. إذا كانت المعاملة مختلفة فهذا يجوز الأكل وإن كان تركه أولى، لكن إذا كانت المعاملة محرمة فلا يجوز الأكل عنده، ما يجوز الأكل. هذا شريطة أن لا يكون ماله مختلطا، أن يكون ماله حرام كامل، لا زوجته بقى مثلا موظفة وراتبها مع راتبه، ولا عنده أرض ولا عنده دخل ثاني ولا كذا، لا ماله حرام صرف، ماله حرام صرف، فهذا إذا كان ماله حراما صرفا فهذا لا يؤكل مما عنده. طيب لو أنا اضطررت لذلك لأنه سيحصل ضرر كبير أو كذا، فحينئذ يجوز أن آكل وأعوضه مكان ذلك. يعني مثلا أنا شربت عندك كوباية شاي، أجيب لك مثلا هدية، مثلا باكو شاي مش عارف 2 كيلو سكر، كيلو فاكهة، أي شيء يعدل إيه، يعدل ما أخذته منه، يعدل ما أخذته منه، ما في بأس. لو أن الإنسان اضطر لذلك وكان ولا بد، فالإنسان يعوض ذلك بأي شيء حتى يحل محل. هذا بالنسبة للأكل عنده. لسه هاجي لك اهو، انا كنت اقولها الان، كنت اقولها الان. هذا بالنسبه للاكل. طيب بالنسبه للعمل عنده، بالنسبه للعمل عنده، بالنسبه للتعامل معه بالبيع والشراء، بالنسبه لاي شيء، هنا الحمد لله الامر اوسع. قال العلماء اذا كانت المعامله محرمه لا تجوز معه لا هذا لا معه ولا مع غيره، واما اذا كانت المعاملة مباحة وانتقل المال إليك على وجه مباح فإثمه هو على كسبه، وأما أنت فأجرك مباح. تمام؟ فلو أنا أعمل عند واحد مرابي، أعمل عند واحد عنده مصنع خمور، أعمل عند واحد فاتح بيت دعارة مثلا، وعملت له عملا وأعطاني راتبا، فهل يجوز الانتفاع بهذا الراتب؟ نعم، لأنه انتقل إليه على وجه مباح، إلا إذا أعطاني عينا محرمة، قال خذ هذا الصندوق من الخمر أجرتك، ما يجوز. أما المال فلا بأس، لأنه انتقل إلي على وجه مباح وبطريق مباح. بهذا يكون التفصيل في هذه المسائل كلها قد تم. كيف يعني؟ يعني ازاي؟ من ايه؟ تردها عليه اذا كانت محرم، تردها عليه اذا اهدى لك بهذا، ترد ذلك عليه، الا اذا كنت تؤلف قلبه، فممكن لو كنت في باب التأليف فلا بأس. نعم نعم. ليه ليه؟ لا 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 لا، طالما العمل مباح خلاص، طالما العمل مباح خلاص. لكن هي موظفة في بنك، هي موظفة في يعني عمل محرم، لا العمل مباح. وحتى هو مسألة زي ما فصلناها في الاختلاط، اللي صار ضروري الآن يعني الناس ما يتخلصون منه إذا كانت هي محجبة بحجابها الشرعي ولا يحصل خلوة ولا خضوع بالقول ولا كذا، ما في إشكال. نعم، نفس البنك، نفس البنك، بل هو أشد من البنك. موظف في شركة التأمين أشد من البنك، لأن أحد أو إحدى معاملاته الربا، ناهيك بقى عن الغرر وناهيك عن الجهالة وناهيك عن الحق الضرر. هؤلاء شركة حرامية. التأمينات دي من أكبر الشركات يعني نصبا. نعم، احنا نخلص النهاردة. ها لو ايه؟ ايوه، وعنده مال ايه؟ تعمل عنده يعني؟ العمل اذا كان عمل مباح لا بأس، العمل اذا كان عنده عمل مباح لا بأس، يعني فلاح مثلا يزرع ارض الساحر ما في اشكال، لكن ترك ذلك اولى لانه يجب هجره، لكن لو زرع أرضه ما في إشكال. نعم نعم، لا يجوز، لا لا يجوز، لا يجوز. التأمين الإجباري يأخذ ما دفعه فقط. كيف يعني تعمل هذا؟ ما أنا بقول لك ما نعم ما في إشكال. التأمين الإجباري أنت مجبر عليه، استفد فقط ما دفعته. لا ما يعمل. اي نعم، الا اذا كان تبع الدولة، كان تابعا للدولة اللي هي مؤسسة التأمينات والمعاشات وكذا للموظفين، فهذه تبع الدولة ما فيها اشكال. اللي تبع الدولة هذه تأمينات ومعاشات الدولة ما فيها اشكال، لان هذا اعطي من ولي الامر من بيت المال. اما شركات التأمين الخاصة لا، تابعة للدولة يا شيخنا، لكن الشركة الخاصة متعاقدة مع الدولة، ما للدخل بالشركة الخاصة. يبقى كيف تابعة للدولة وشركة خاصة؟ كيف يعني؟ كيف يعني بالنسبة ايه؟ شركة خاصة ما تصل، انما موظف في الدولة في التأمينات، شركة للتأمينات، بحيث انها تراعي مسألة الموظفين بعد الحالة عن المعاشات، واذا مات مثلا الموظف فتكفل باولاده، هذا من بيت المال. اما الشركات الخاصة لا. مسألة ايضا، في رجل باع متاعا لانسان تاجر وكسب عليه وقسط عليه الثمن، والمديون يطلب السفر ولم يقم له كافلا، فهل لصاحب الدين أن يمنعه من السفر أم لا؟ رجل عليه دين لرجل، والمدين هذا هيسافر، فهل لصاحب الدين أن يمنعه من السفر؟ الجواب إن كان حالا وهو قادر على وفائه فلو أن يمنعه من السفر قبل استيفائه، وكذلك إن كان مؤجلا ومحله قبل قدوم المدين فله أن يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيل. وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين ففيه نزاع بين العلماء والله أعلم. ثاني، لي عند واحد 10,000 جنيه، وهذا الرجل هذا أراد أن يسافر، قال والله أنا جاي لي مثلا فيزا أو جاي لي عمل أو عمرة أو أي شيء يعني، وأنا سأسافر، فهل لي أنا أن أمنعه؟ أن أمنعه من السفر؟ شيخ الإسلام قال ننظر، هل الدين هذا حال أم لا؟ هل هو موسر أو معسر؟ فإذا كان الدين حالا وهو يقدر على الوفاء أمنعه من السفر. أقول له أريد مالي، أنت الآن سفرك هذا يضيع علي مالي، يضيع علي مالي. أما إذا كان الدين هذا بعد شهر، سدده بعد شهر، وأنا مسافر الآن عمل ولكن سأجلس سنة، فلي أن أمنعه إلا إذا أعطيته رهنا بحيث أوثق له دينه، إذا لم آتي ولم أرسل إليك المال بعت ما عندك وسددت نفسك، أو كفيل يكفل هذا ويضمن السداد، ويضمن السداد. وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين ففيه نزاع بين العلماء. نعم. طبعا ده ليه يا اخواني؟ حتى تصحح حقوق الناس. انا ليه عندك 10,000 جنيه تسافر وخلاص وتترك مالي؟ لا، ليه انا امنعك؟ ليه انا امنعك؟ لكن لو انا تركت منعه وسافر وربنا وفقك وادعي لنا بس هات لنا شويه زمزم وانت جاي ولا كذا، ما في بأس في هذا، ما في بأس في هذا. نعم. الايه؟ ان كان بينهما عادة معروفة ما في اشكال، يعني كان بينهم هدايا، بينهم كذا، يعطي ويمنع، يعطي ويأخذ وكذا، ما في اشكال. لكن لو قال له سيبك بس تجيب لي ايه معاك مثلا ازازة زمزم مثلا، ويكون هذا والزمزم يشترى، طبعا يشترى، يشترى بالمال، فيكون هذا قرضا جرى نفعا، الا اذا الزمه باخذ الايه، اخذ الثمن. فان كان بينهم عاده، بينهم يعني اخوه محبه عادي، ما فيها اشكال. نعم. ما فيش اشكال. ما يبيعش. لا ما يزودش. بعدما قال هذه 70 ما يزودش. ازاي يعني من غير ما تبع اي شيء؟ ما فيش مشكلة، يعني هبيع تقسيط مع الزيادة، ما فيش إشكال، بس المهم أن يكون زيادة على السلعة وليس على المال. وسؤال أيضا عن رجل يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة ويغرس له أغراس باسمه، ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار، فإذا دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ يعني مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس له بها غرس في الجنة وكذا، هذا له غرس في الجنة. طيب وعنده ذنوب فداخل النار، كيف يكون في النار وهو موجود باسمه أشجار في الجنة، بل وبيت في الجنة وقصر في الجنة؟ الجواب: إن تاب من ذنوبه توبة نصوحا فإن الله يغفر له ولا يحرم ما كان وعده، بل يعطيه ذلك. وإن لم يتب وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. وما أعد الله وما أعد له من الثواب أو ما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته، كما أنه إذا عمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بها حسنات تذهب السيئات. يعني شيخ الإسلام بيقول في الذي يعمل عمل صالح يستوجب به شيئا في الجنة، ولكنه عمل سيئات ومعاصي ثم دخل بذلك النار، هل يبقى ما وعد به؟ شيخ الإسلام يقول لا، لا، لأنه أتى بسيئات. والله لو تاب من الحمد لله، والله لو وزن، لو عمل وخرجت الحسنات أكثر الحمد لله، لكن لو خرجت السيئات أكثر ودخل النار، ودخل النار فإنه يذهب ما وعد به في الجنة. كما لو، يقول الشيخ الإسلام، كما لو أيضا عمل سيئات استوجب بها عقوبة في النار ثم عمل حسنات أكثر فماحة الحسنات السيئات. لكن هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر، لأنه فرق بين وعد ووعيد، وبين أن يدخل الإنسان النار على سيئات عملها ثم يعود إلى الجنة فإنه يعود ينعم فيها، ينعم فيها بنعيم خارج عن حسناته التي عملها واستوجب بها أشياء، أو ينعم بنعيم يدخل فيه ثواب هذه الحسنات. هذه تحتاج تأمل، وإلا الذي يظهر لنا أنها ما تذهب، إنما أخذ عقوبته على سيئات وبقي فضل الله سبحانه وتعالى عليه في حسنات، فهو يدخل الجنة ينعم في الجنة بهذا النعيم. فكان من حسناته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيبقى له هذا أيضا، فيكون له هذا، الحسنات الخاصة دي تكون له أيضا، فالذي يظهر أنها تبقى له وينعم فيها. ماله لا، دي أصل حالة خاصة، هذه حالة خاصة، يعني قد تكون الذنوب هي حقوق للعباد وقد لا تكون حقوق للعباد، هذه مسألة حقوق العباد دي مقاصة، احنا بنتكلم على الحسنات المطلقة، هذه الحسنات المطلقة. وإلا أنا الآن لا شك أنني دخلت الجنة بأعمال الصالحة التي عملتها بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ومن أعمال الصالحة ما له الأجور الخاصة. فإن عملت العمل، إن عملت العمل وكان العمل عملا صالحا وهذا العمل له أجر مخصوص، فكيف أحرم؟ أنا أعذب على معصيتي. ولهذا الوارد إن الحسنات يذهبن السيئات، أما أن السيئات يذهبن الحسنات ليس إلا سيئات الشرك والكفر وما ولاه، أما المعاصي العادية تذهب الحسنات، ما حسنت ما فعله العبد، هذا ما أعلم عليه دليلا، ما أعلم عليه دليلا. نعم، ليس هذا موضع الإشكال، لأنه أنت تريد أن تقول لن يوفق للحسنة التي كذا مثلا، لا، يبقى هذا خارج موضع الإشكال. كان الكلام الآن عن رجل يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة ويغرس له أغراس باسمه، ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار، فإذا دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ بل نقول هو مقعده أصلا في الجنة، مقعده في الجنة واسمه في الجنة. الذنوب إنما تستوجب عذابا إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا وعيد. أما النعيم لا. لا، هو أيضا شيخ الإسلام ما يمنع النعيم، إنما الكلام في النعيم الإيه؟ الخاص. نعم. قول أنت يا معاذ. لا، الرزق، لأن الرزق سببه الطاعة، وأنت إن عصيت ما أتيت بالسبب، بخلاف النعيم أنا أتيت بالسبب، أنا سبحت وحمدت وكبرت وكذا، أنا عندي هذا، لكن هو أقرب شيء في ذهني يحضرني تأييد للقول شيخ الإسلام، وليس هو قوي في المسألة. إن من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، حرمها في الجنة، فيكون هذا، لكن أقول هذا على الوجه المخصوص، فقد يحرم إنسان النعيم المخصوص المقابل للمعصية المخصوصة. ولهذا ما قال، ما جاء في النص بأن من زنى فيحرم من نساء الجنة، ما ورد، إنما هذا في الخمر للتجديد فيها. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الحسنات بابها غير باب السيئات. باب السيئات يكفي أن العبد يعذب عليها ويدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبسبب عمله، ولا يحرم. وإلا يكون هنا إذن يا إخواني يعني شرط التنعم، النعيم الخاص على الأعمال الخاصة، أن أكون معصوما من السيئات الكثيرة التي قد أدخل بها النار، ولا نص يدل على ذلك. احنا بقى لأن المن والأذى في ذات العمل، أنا أعطيك صدقة وأمن بها، ده اسمه عمل لم يتحقق شرطه، العمل نفسه لم يقبل لتخلف الشرط. لكن احنا عندنا عمل قبل بشرط، أنت أنفقت ولم تمن، لكنك سرقت، لكنك زنيت، فإذا دخل الواحد النار وعذب على، إن شاء الله أن يعذب على هذا. طيب ثواب الصدقة، هل فعلا ما تصدقت من لقمة وهي عند الله عز وجل كجبل أحد، هل أحرم من هذا؟ هل أحرم أنا يوما قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر من غرس الجنة؟ هل أحرم من هذا النعيم الخاص بسبب هذه المعاصي؟ هذا يحتاج، هذه نقطة إشكال كبيرة، لأنه معروف قاعدة العفو والفضل أعظم من قاعدة الإيه؟ العدل. فقاعدة الفضل عظيمة، إنما العدل أن أجازى على سيئاتي، إذا جازاني الله على سيئاتي فهذا محض عدل منه. نعم. مسألة في رجل استلف من رجل دراهم الأجل على غلة بحكم أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم، فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ أعطاه 1000 جنيه، قال له هشتري منك طن رز، إذا حل الأجل دفع عليه الغلة بأنقص مما تساوي 5 دراهم، يعني لو كان الرز أيامها ب2000 هعطولك ب2000 إلا 100، اعطيني دلوقتي مثلا 2000 جنيه أو كذا وأنا هديك الرز إذا خرج حصاد الأرز فأعطيك بأقل منه كذا، فهل هذا يجوز؟ الجواب إذا أعطاه عن البيضري كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره ب5 دراهم وتراضي بذلك جاز، فإن هذا ليس بقرض ولكنه سلف بناقص عن السعر بشيء، وقدر هذا بمنزلة أن يبيع، وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه، أو قدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس، أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في كل غرارة، يعني مثلا مثل الطن أو الأرضب مثلا. وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر، وفي قولان في مذهب أحمد، والأظهر في الدليل أن هذا جائز وأنه ليس فيه حظر ولا غدر، لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل، فقيمة المثل التي تراضوا بها أولى من قيمة بمثل لم يتراضى بها. والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم، ولهذا كان الصحيح في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمى لا مهر المثل. النكاح الفاسد بغير مثلا ولي اللي هو المختلف في شرطه يعني، فإن إذا أوجبنا فيه مهر المثل أوجبنا ما يستحقه نظيرها في النكاح الصحيح أولى مما يستحقه غيرها في النكاح الصحيح، فإنه على التقديرين قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيح، ولكن على أحد التقديرين قد اعتبر فاسدها بصحيحها وعلى الآخر اعتبر فاسدها بصحيح غيرها، والأول أولى، وهي في مسألة البيع بالسعر والإجارة بأجرة المثل، ومنهم من قال إن ذلك لا يلزم فإذا تراضي به جاز، والله أعلم. رجل استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل الأجل ودفع عليه الغلة بأنقص مما تساوي 5 دراهم، شيخ الإسلام جوز هذا بأن هذا جائز على اعتبار السعر الموجود معروف، وحتى لو اختلفنا رجعنا إلى سعر المثل، فالمثل الذي تراضي عليه أولى من المثل الذي قد يفترض. إذا كانت هدية مسألة السلم فهذا لا يجوز، الصواب أنه لا يجوز، لأنه يقع اختلاف في هذا، وهذا خلاف ما قاله النبي في حديث ابن عباس في الصحيحين، إذا أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، لا بد من تحديد الثمن وتعجيل ذلك، تحديد الثمن وتعجيل ذلك والكيل والمقدار والجنس والنوع كل هذا. إذا كانت مسألة السلم فلا تجوز، إذا كانت مسألة السلم فلا تجوز. فأنا أعطيه مثلا مالا وأقول له مثلا تعطيني أرضب بأمح أقل من سعر مثلا يومها بخمسة، فلا شك أن هذا فيه الغرر. الغرر شيخ الإسلام بيعتبر أن هو معلوم، معلوم على اعتبار إيه؟ معلوم على اعتبار أو المثل موجود. ولو اختلفنا أصلا، لو اختلفنا أصلا رجعنا إلى مثل السعر، سعر فلأن نرجع إلى ما تراضين عليه أولى. لكن هذا ليس بصحيح، إذا كانت هي مسألة السلم هذه ليس بصحيح، بل لابد من قطع السعر في حينه وتسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. ماله حديث ابن عباس الصحيح، من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. مسألة في رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل أم لا؟ جاء أولى الناس صلاة المغرب وهو لم يصلي العصر. الجواب: بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان، أحدهما يعيدها وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد المشهور عنه، والثاني لا يعيد المغرب وهو قول ابن عباس، وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد، والثاني أصح اللي هو لا يعيدها، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع، والله تعالى أعلم. قال هنا فيها قولان فيما لو صلى هو يدخل معهم بنية المغرب ثم يصلي العصر، هذا لا إشكال في ذلك. السؤال بقى هل يعيد المغرب أم لا؟ قولان، بني القولان على ما إذا يلزم الترتيب أم لا في مثل هذه الصورة، يلزم الترتيب أم لا؟ فمن قال بلزوم الترتيب قال يعيد المغرب وتكون الأولى نافلة له والثانية الفرض، ومن لم يرى الترتيب في مثل هذه الصورة ويرى أن الترتيب قد يقع في حالات كما ذهب شيخ الإسلام إلى ذلك هنا، قال لا يعيد الترتيب، لا يعيد الصلاة لأنه لا يلزم بالعبادة مرتين. لكن قد يشكل على كلام شيخ الإسلام هنا أنه لا يلزم بالعبادة الأولى، طالما أنه سيلزم بهذه العبادة الثانية نقول هو دخل الأولى نافلة وهو هنا غير ملتزم بها إذا كانت نافلة، أما الثانية فيلزم بها، فلا يعارض هذا مسألة أن يكلف بالعبادة مرتين، لأن الأولى غير مكلف بها طالما أنها نافلة فغير مكلف به، أما إذا اعتبرتها أنا فريضة ويكون هو المكلف بها فلا تعاد مرة ثانية. لكن أنا لو أرى إعادتها أرى أن الأولى نافلة ولست ملزما، وبالتالي لا يعكر علي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الأحوط أننا نعيدها. ولكن الأولى في هذه الصورة أن أدخل مع الإمام بنية العصر وأقوم وآتي بركعة، أو أصلي العصر ثم أدرك الإمام. أما القول بوجوب ذلك على يعني التعيين فلا نستطيع أن نجزم به، لكن نقول الأحوط الإعادة، الأحوط بذلك الإعادة. الإيه؟ لا، لو كانت في السلم ما عادش قرض جر النفع بقى. ايوه، لا لو هي سلم لازم بقى احدد السعر. لا خليها، لو هي سلم لابد من تحديد السعر، وبالتالي ما فيش نفع، لان انا اقول هذه بمئة خلاص انتهت المساله ما عادش نفع. لكن لو هي قرض يبقى هي قرض جر نفع، يعني كويس انت فتحت مساله اخرى، انها لو كانت قرضا ولو اعتبرناها قرضا يبقى هذا قرض جر نفعا، لأننا أقول خذ هذا على أن تعطيني الغلة أقل من السعر خمسة، يبقى فعلا هذا قرض جر نفع، فهي على السلم لا تصح وهي على القرض أيضا ما تصح. صحيح. نعم. كما أنك لو صليت وراء المغرب، كما أنك لو صليت وراء الإمام بأربع تشهدات المغرب، ألا يمكن أن تصلي وراء الإمام بأربع تشهدات؟ طيب في المغرب تأتي تدرك الإمام في التشهد الأوسط، وبعدين التشهد في الركعة الثالثة اللي هي الأولى لك، والثانية والرابعة والثالثة. فهذه متابعة، المتابعة ما فيها ما يشكل على المتابعة شيء، المتابعة تكنس كل شيء. ها؟ نعم، وهذه مكتوبة، هذه مكتوبة. نعم، لا إنها باتفاق جائزة. نعم اتفاق الأئمة أن هذا صورة جائزة باتفاق، غير كده مختلف فيه. يعني بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، يعني الصورة دي متفق عليها. لو قلنا له ادخل بنية المغرب بنية العصر مختلف فيها. نعم جائز. يعني العوام نعلم العوام، ولا لو كنا كل شيء نتركه عشان من أجل العوام يبقى سنتركه كثيرا وكثيرا وكثيرا من أجل العوام. بالعكس قد يكون هذا سببا في تعليم العوام، قد يكون هذا سببا في تعليم العوام. ثم إنك مخير، إن شئت دخلت معه بالعشاء، إن شئت دخلت معه بالعشاء ما في مشكلة، ثم تعيد فترتب. إن شئت دخلت معه بنية العشاء وتكون نافلة لك، وإن شئت فعلت ما قلت لك. نعم، وإن شئت تركت ركعة ودخلت معه بالثلاث. كل هذه صور جائزة، كل هذه صور جائزة. نعم، يرحمك الله. ما ينفعش اعطينه الرز ديت واجب، واجب عليا ولا مش واجب ولا ايه بالضبط؟ ده لابد تحدد سعره وكميته ونوعه وجنسه، ويتم تسليم كامل المبلغ في مجلس العقد. مسألة في رجل خص بعض بناته فجهز وملك بنحو 200,000 درهم، وخص بعضهم بوقف بعض ماله عليه، فهل لورثة الواقف فسخ ذلك أم لا؟ في رجل خص بعض بناته فجهزها وملكها، زوجها يعني، بنحو 200,000 درهم، وخص بعضهم بوقف بعض ماله عليه، فهل لورثة الواقف فسخ ذلك أم لا؟ الجواب: الحمد لله، بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله ورسوله، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبشير بن سعد: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقال: لا تشهدني على جور، وأمره أن يرد التفضيل بين أولادي، وإذا مات ولم يعدل فإنه يرد جوره في أظهر قولي العلماء، وأمره أن يرد التفضيل بين أولاده، وإذا مات ولم يعدل فإنه يرد جوره في أظهر قولي أهل العلم. إذا مات وكان قد ميز فإنه يرد هذا التميز ويرد هذا الجور، كما أمر بذلك أبو بكر وعمر في مال سعد بن عبادة ولسائر الأولاد المظلومين طلبوا حقهم وفسخ التخصيص الذي فيه ظلمهم وإعانتهم على إيصال حقهم إليهم من القرب التي يثاب فاعلها، والله تعالى أعلم. ما في إشكال إذا حصل حيف وظلم أن نرجع إلى العدل والإنصاف بعد موت الأب. الإشكال ما هو؟ الإشكال أن يكون قد ملك هذه البنت وزوجها وأتى لها بـ200,000 درهم جهاز، ثم مات الأب وله ابنة أخرى لم تتزوج، فليخرج لها زوجها أم لا؟ يخرج لها مثل ما زوج الأب ابنته بذلك أم لا؟ يعني إحسان لكن ليس على الوجوه. نعم يعني هنا فيها التفصيل. إذا كان الأجهزة والأشياء التي أتى بها للبنت خارج عن حد النفقة، خارج عن حد النفقة وقد توسع في ذلك على حد النفقة، فإنه يعدل بين الأولاد فيها. وأما ما تعلق بالأمر الذي جرى به عرف المتزوجين في هذا فهذا من قبيل النفقة وليس من قبيل التمليك. ومن زوج ولده لا يلزم إذا مات وقد زوج ولده لا يلزم الأولاد أن يخرجوا له من التركات، لأن هذا كما لو أطعم ولده لو علم ولده فلا يلزم أن يعطى الباقون عوضا. يعني واحد مثلا عنده ولد عنده 20 سنة ولد عنده سنة، هذا أكل من مال أب 20 سنة، نقول نعطي فارق أكل للصغير؟ لا. أو هذا تعلم دبلوم تجارة وهذا تعلم طبيبا، هذا أنفق أضعاف هذا، فنعطي فارق تعليم؟ لا، هذا كله من قبيل النفقة. فما دخل في النفقة فلا يسوى بين الأولاد فيه ويعطى الأولاد عوض. أما ما دخل في قبيل التملك فهذا يملك الأولاد مثله. مثاله مثلا يا أخوان، مثاله عندنا مثلا في بعض القرى لا بد أن يذهب مع المرأة جاموسة أو بقرة، مع الجهاز جاموسة أو بقرة. طب البقرة دي تصبح ملكا للبنت بعد ذلك، فما يتعلق بالبقرة نقول يكون لكل ولد، يكون للولد وسائر الورثة مثل البنت. ما تعلق بقى بمطبخ بأشياء تلزم لها في شقتها فهذا من النفقة التي تجهز بها البنت، فلا يلزم في ذلك التسوية. كما لو بنت تزوجت من 20 سنة، فكان المعتاد بوتاجاز أطلس كده صغير مع أي حاجة كده طقمان أو كذا تنتهي المسألة وما شاء الله. الآن لابد 15 عربية لابد. طيب هل هنا البنت الأولى تطالب بالفارق هنا وتقول أريد كأختي؟ لا، هذا من قبيل النفقة، هذا من قبيل النفقة. كما قلنا هذا تعلم ب5، هذا تعلم ب10، هذا تعلم، هذا أكل بكذا، هذا مريض فأنفق عليه، بيع له فدان أرض من أجل أن ينفق عليه في مرضه، كل هذا لا يلزم فيه. فما دخل القاعدة حتى تحفظها وهي نافعة، ما دخل في باب النفقة فلا يلزم فيه التسوية والعدل. وما دخل في باب التملك، أحد إخوانكم أمس يقول لي أو اليوم يقول أبي اشترى سيارة وكتبها باسمي، فهل يلزم الأب الآن أن يسوي بيني وبين إخواني؟ طبعا. لكن لو اشترى سيارة واجعلها باسمي هو وأعطاك إياها تمارس عليها مثلا حاجتك، أنت تحتاج إلى أن تسرح إلى الحق فتأخذ السيارة أو كذا، ما في إشكال. أما التمليك فلا يكون لك، أما التمليك فلا يكون لك. اجي اسكن في شقة عندي أنا أب وأنت زوجتك في شقة عندي، ما فيها إشكال، لكن لا أملكك الشقة. إذا ملكتك الشقة أملك سائر الورثة، لكن اجلس في الشقة كل من البيت ما فيها إشكال. نفقة لا إشكال في ذلك. نعم، لابتوب زي السيارة زي الموتوسيكل. ما أنا أقول لك هو بيجيبه له لا يملكه إياه، يستعمله هو المستعمل بس، فلا بأس سيارة جهاز كمبيوتر أي شيء يستعمله ما في مشكلة، لكن لا يملكه إياه. نعم، الجماعات الخاصة مشكلة، الجماعات الخاصة يعني مشكلة، يعني مسألة تحتاج إلى النظر. أنا أعلم ابني الآن جماعة خاصة، هل ده يدخل في باب النفقة ولا في باب التملك؟ يعني أنا الآن كأن أنفقت عليه في مشروع خاص به، كأني فتحت له محلا، كأني فتحت له عيادة، كأني فتحت له صيدلية، أنا أيضا أدخلت طب مثلا من أجل أن أضيق على الأسرة كلها، ويتعلم هو الطب ب40,000. الأشبه والله أعلم، الأشبه أن هذه لا تكون من قبيل النفقة، إنما هذه تكون من قبيل مشروع خاص للولد. إنما أنت تتعلم في الطب ماشي، أنفق عليك ماشي، تعلم في الطب العادي مجاني هذا ما في إشكال، لكن أدخلك الطب ب40,000 السنة، يعني 200,000 في مثلا أو 300,000 في هذا من أجل أكون طبيب وأخوك الباقي لا، إلا إذا أدخل بقى أولادك كلهم، فهذا من قبيل مشروع. أو أعطى ولده مبلغا للوظيفة، الولد مثلا خريج كذا والمؤسسة الفلانية تحتاج مثلا 10,000 زي الأزهر مثلا، فعلوا 10,000 وتعينوا مثلا، هذا لا يعطي الأولاد لأن هذا مشروع له، فهو كمن فتح مشروعا لولده، والتعليم هنا مشروع لا شك. نعم، يعني إيه؟ يعني يصبح كتعليم حرفة خاصة، كتعليم شيء خاص، كما لو أنفق عليه مثلا الولد قال له أنا أنهيته، الولد مثلا قال له أنا عايز مثلا أتعلم شيء خاص، أحصل على شهادة خاصة من أجلي أن أسافر، من أجلي مثلا أن أرتقي في التعليم كذا، فهذا يكون من باب المشاريع والله تعالى أعلم. هذه مسائل زائدة تحتاج، مسائل زائدة يسوى بين الأولاد فيها. نعم، مسألة في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل هذه القبور التي يزورها الناس اليوم مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس والياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو بمسجد دمشق، فهل يصح من تلك القبور شيء أم لا؟ الجواب: الحمد لله، القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبر الخليل فيه نزاع، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره، وأما يونس والياس وشعيب وزكريا فلا يعرف قبورهم، وقبر معاوية هو القبر الذي تقول عامة إنه قبر هود، والله أعلم. هذا إذا ثبت قبر الخليل الله أعلم. مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البر وابن آوى وجلودهم، وهل يحل لبس جلود الجميع وأكل لحم الجميع أم البعض، وهل تطهر جلودهم بالدباغ؟ الجواب: أما لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعي وأحمد، وجلده يطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أصح قول العلماء، وهذا إذا دبغ بعد موته، وأما إذا ذكي ودبغ كان طاهرا في مذاهب الأئمة. طيب، يبقى الضبع لحما أكلا وجلدا طاهر إذا دبغ الجلد. ننتقل إلى سنور البر والثعلب، ففي حلهما قولان، وهما روايتان عند أحمد، أحدهما يحل ويكون جلده طاهرا إذا ذكي، وهذا مذهب مالك والشافعي، وعلى هذا القول فإذا مات ودبغ كان طاهرا في مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك، والقول الثاني أنهما محرمان وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وعلى هذا إذا ذكي كان جلده طاهرا عند أبي حنيفة دون أحمد، وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة، ووجه في مذهب أحمد، وظاهر مذهبي أنه لا يطهر، وظاهر مذهبي أنه لا يطهر. فسنور البر اللي هو إيه تعرفونه؟ القط البري بتاعنا يعني كبير. أي نعم، سنور البر والثعلب ففي حليم قولان، وهما روايتان عند أحمد، أحدهما يحل لكن فيه افتراس، يعني سنور البر فيه افتراس. أي نعم، وكذلك الثعلب، لكن يقول وهما روايتان عند أحمد، أحدهما يحل ويكون جلده طاهرا إذا ذكي، والقول الثاني أنهما يحرمان، وهذا الأشبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع. وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وجلده يطهر بالدباغ. تعرفون ابن آوى؟ أحد يعرفه؟ ها؟ الذئب في بيئة، في بيئة الجلود يعني، مثل الذئب في بيئة الجلود. ثعلب، نعم. أي نعم. وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من وجوه أنه نهى عن جلود السباع، كما ثبت أنه حرم لحمها، فما ثبت أنه من السباع كالنمر وابن آوى وابن عرث فلا يحل لحمه ولا لبس فراء من جلده، وما لم يكن من السباع المحرمة كالضبع فإنه يؤكل لحمه ويلبس جلده. وأما الثعلب والسنور البر ففيه نزاع، والصواب الحق بكل ذي نار من السباع، بس مستثنى الضبع، مستثنى الضبع ورد النص به. نعم. نعم. والقول الثاني أنهما محرمان، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وعلى هذا إذا ذكي كان جلده طاهرا عند أبي حنيفة دون أحمد، وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة، ووجه في مذهب أحمد، وظاهر مذهبي أنه لا يطهر. وعلى هذا إذا ذكي كان جلده طاهرا عند أبي حنيفة، لعله إذا ذكي عند من يرى إباحته، عند من يرى إباحته، فحينئذ يكون الجلد عند أبي حنيفة له حكم، إنما معروف المزكى هو المباح. نعم. مسألة في لحوم الخيل وألبانها، هل هي مباحة أم لا؟ الجواب: أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين، وهو مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وهو مذهب الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وابن المنذر، وهو قول ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من العبادلة، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الآلية يوم خيبر وأذن في لحوم الخيل. فيه زيادة لحوم الخيل هذه؟ لا لا، غير أسماء، غير أسماء. شوف كده يوم خيبر يا محمد عندك، هل لحوم الحمر؟ نعم حرم لحوم الحمر، نعم. أما زيادة لحوم الخيل يوم خيبر، شوف فيها كده رواية. وثبت في الصحيحين عن اسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا لحمها. هذا هو الحديث الصريح في ذلك. أما يوم خيبر فحرم نبي لحوم الحمر الأهلية، نعم، ولم يثبت عن النبي أنه حرم لحم الخيل في حديث صحيح، والقرآن لا يدل على تحريمه، فإن قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها امتن الله بها على عباده بما يقصد منها في العادة، لأن الأحناف قالوا بأن لحوم الخيل لا تجوز، لأن الله سبحانه ذكر المنة بالخيل ولا في القرآن فيما يتعلق بالركوب، ولم يذكر منة تتعلق بالأكل، ولو كانت تؤكل لدخل ذكر المنة في ذلك. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما قال لتأكلوها، هذا كلام الأحناف. الشيخ الإسلام يقول ماذا؟ يقول بأن منة الله على عباده في الخيل والبغال والحمير بالركوب، لأن هذا هو العادة والظاهر من استعمالها، فالخيل وإن شرع أكلها لم يكن مشهورا معروفا، فحينما يأتي له ليبين المنة، يبين المنة بالنادر أو الغالب؟ الغالب. يبقى قوله تعالى لتركبوها لا ينفي تأكلوها، لأن المنة دائما تكون في ماذا؟ في التميز. ولهذا قال الله عز وجل، قال في لآدم عليه السلام لما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فصارت ميزة لآدم. ولهذا لو أولناها بالقدرة راحت الميزة. ومن هنا قال شيخ الإسلام: لو فسرت اليد بالقدرة أو بالإرادة لقال إبليس وأنت خلقتني بقدرتك وخلقتني بإرادتك بنعمتك، فما هو ما هي الميزة لآدم علي حتى تأمرني أن أسجد؟ لكن الله عز وجل امتن على آدم وبين لإبليس تلك المنة فقال لما خلقت بيدي. ولم يرد بذلك تحريم أكلها بدليل أن الصحابة بعد نزول هذه الآية أكلوا لحم الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والآية مكية، فلو كان فيها دليل على التحريم كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم بذلك، وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه، وأما ألبنها فإن كانت لا تسكر فهي مباحة كلحمانها، وإن كانت مسكرة فهي حرام، رواه البخاري ومسلم، ولمسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وتحريم كل مسكر هو مذهب عامة المسلمين كمالك والشافعي وأحمد ومحمد بن حسن وغير من أصحاب أبي حنيفة، ويجوز للرجل أن يأكل لحمها ويشرب لبنها إذا لم يكن مسكرا، كما يجوز أكل اللحم باللبن مطلقا، ولم يحرم أكل اللحم باللبن إلا اليهود الذين حرموا طيبات أحلت لهم لظلمهم وذنوبهم، والله تعالى أعلم. فالراجح وأيضا جواز أكل لحم الخيل. نعم، موجود في لحم خيبر في يا خيبر لفظه إيه؟ حديث من هذا؟ عند البخاري ومسلم. تمام، أنه حرم الحمر الآلية وأذن في لحوم الخيل. مسألة، في من مات وخلف بنتا وأخا لأم وابن عم، مات وترك بنتا وأخا لأم وابن عم، الجواب للبنت النصف والباقي لابن العم، ولا شيء للأخ من الأم باتفاق أئمة المسلمين، وما وصى به ينفذ من الثلث ثلث التركة والباقي للورثة. قال مسألة، في رجل، طب لماذا يا إخواني لا يرث الأخ الأم؟ ها؟ لوجود الفرع الوارث، لأنه ميراث كلالة. مسألة، في رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام، يعني استثنى هنيهة يعني أيوة يعني استثنى يعني إيه؟ في رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام، يعني استثنى يعني قال إن شاء الله، فأجاب لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه، والحال هذه لو قيل له قل إن شاء الله ينفعه ذلك أيضا، ولو لم يحضر له الاستثناء إلا لما قيل له، إلا لما قيل إيه له، يعني لو حلف بالطلاق لو طلق واستثنى فإنه ما يقع الطلاق، وأما وحتى لو سكت هنيهة، وحتى لو ذكر قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، كما ذكرنا حديث سليمان وأن الاستثناء ينفع في هذا، ذكر هذا في موضع وأظن ذكر في موضع آخر لم يكن له للعثيمين أظن، في أنه إن نوى بالاستثناء، إن نوى بالاستثناء الاستثناء نفعه ما قال شيخ الإسلام، وإن نوى بذلك التبرك ولم ينو بذلك الاستثناء نوى بذلك التبرك فيقع الطلاق، لأن الله قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين، فوارد أن أنا أستثني فقط من باب التبرك وأنا أريد تحقيق ذلك ولا أريد الاستثناء، فيفرق بين استثناء يراد منه ذلك واستثناء لا يراد منه ذلك. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هل يجوز للطبيب أن يعالج المرأة وخاصة في عملية الولادة؟ على اعتبار أننا نعيش في زمن الفتن، خلاص سيبها تموت. طيب الأصل أنها تعالج عند الطبيب، ولا يجوز قط أن تذهب بامرأتك للولادة عند الطبيب مع إمكانية الطبيبة، لا يجوز، ولا حتى الكشف. لكن إن حصلت حاجة وضرورة كما يحصل في المستشفيات، قد يحصل تعثر لابد من تدخل الرجال، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، حتى ولو كان الولادة. نعم. هل يجوز تقسيم التركة على الأبناء والأب حي بعدما فقط الأب أم لا؟ وإن كان لا فعليهم إثم. ما في تركة قبل موت الذي يورث، ما في تركة، لكن هناك هبة، فللأبي أن يهب أولاده في الحياة بشرط العدل. أما تركة وتقسيم تركة فإن الشرط الأول في التركات تحقق موت المورث حكما أو حقيقة، هذا أول شرط، فما يورث، لكن هذا يسمى هبة، ولهذا تختلف أحكام الهبة عن أحكام الميراث. أيوة يا شيخان. ولا ايه؟ لا هذا يكون من باب وصية، يعني اذا انا مت مثلا واولادي فلان وفلان 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 فلتكن القسمة كالآتي، كيت وكيت وكيت وكيت. انما هو اذا ما ملكهم خلاص يبقى ما ورث، يبقى هنا فقط اوصى ان تكون وصية بكيت وكيت وكيت وكيت، هذا لا بأس به اذا خاف من بعض الاولاد. يقول اذا انا مت وورثتي فلان وفلان وفلان وفلان، تختلف الاحكام، واحكام خطيرة كمان. ليه؟ أما الهبة فلو وهب الأولاد ومات أحد الأولاد أخذ أولاده تركته باتفاق، لأن الأب تملك، لكن لو على وجه الميراث ثم مات الأب ثم مات الولد يبقى ليس للأولاد ميراث على الصحيح. بشرط ولا يملك ولكذا يبقى غير جائز. يبقى ايه اللي باقي انه يورث؟ يعني ايه؟ يعني يدل الاولاد على ان التركة سوف تكون كيت وكيت، ما فيش بأس. انما مسألة ان يملك، المقصود عند الناس اليوم في مسألة ان يورث في حياته، يعني ايه؟ يعني ان يحصل التمليك بالفعل، يحصل التمليك. لكن لو وصى في طريقة اخرى، وهو مثلا ان هو لو قام بعمل عقود هبة أو عقود بيع ويجعلها أمانة عند رجل ومعها ورقة إذا أنا مت خلاص الأولاد يأخذون هذه الأشياء مثلا، لكن إحنا عندنا في سعة، عندنا في هبة تهب عيالك، ما في مشكلة. إيه الإشكال؟ أنت مش تريد أن تملك أولادك في الحياة؟ يلا على وجه الهبة زي الوصية الواجبة. لماذا ندخل في وصية واجبة وأولاد الإبن المتوفى في حياة أبيه يرثون او ما يرثون؟ لماذا نتدخل في هذا؟ طيب الجد نفسه يوصي الاولاد بالثلث، ايه الاشكال؟ لماذا ننتظر حتى يموت الجد ويقف اولاد الابن مع اعمامهم في محاكم؟ طيب ما توصي حلال. طيب فندل الناس على هذا. ايوه اللي هي بتاعت شخص ثاني، يعني هي ايه تقسيم التركة جائز بس مش ميراث، تقسيم على وجه الهبة. لكن انت كده في مسلمات في قضايا للأسف الناس اختلفوا اليوم، وهي مسلمات. اول حاجة لما تيجي تفتح علم الميراث عشان تيجي تقسم، اول حاجة في الشروط، اول شرط بيقابلك ايه؟ تحقق موت المورث حقيقة دفنته وتمتمت عليه، او حكما غايب مفقود كذا وطلع القاضي حكم، ده أول حاجة. مثل إيه أيضا؟ ما يبطل الوصية اللي سميناها الوصية الواجبة أيضا، إنه عندك في قواعد الميراث معروف الابن يحجب ابن الابن وأنت مغمض، يعني أي مسألة تجيك على طول الابن يحجب ابن الابن، الأخ يحجب ابن الأخ، العم يحجب ابن العم، الطريق واحد يبقى الأقرب يحجب الأبعد. ليه هنجيب ابن الابن يرث مع الابن؟ ما في. ولهذا حتى هذه الوصية الواجبة معمول بها في الأربعينات، يعني لم يكن معمول بها الأربعينات الماضية، هذه لم تكن من قبل. رجل حلف على زوجته بالطلاق مع العلم وخالفته أنهم كانوا وخالفته أنهم كانوا عقدين فقط ولم يدخلوا ثم انفصلوا، أنهم كانوا عقدين فقط ولم يدخلوا ثم انفصلوا، هل عليه كفارة؟ رجل حلف على زوجته بالطلاق وهي خالفته يعني ثم انفصلوا، انفصلوا بنفس الطلاق ده ولا بطلاق آخر؟ دي مسألة تانية، دي مسألة ملهاش دعوة بالأولى. اللي هي بقى حينما أتي أنا الهبة، هل تكون الهبة بالتسوية بين الجميع للذكر مثل الأنثى؟ يعني اتقوا الله وعديلوا بين أولادكم، ولفظ الولد يشمل البنت والولد الذكر، أو تكون على قسمة الميراث. هذه هي اللي بحل نظر عند العلماء، اختلفوا على قولين أصحهما أنها تكون على قسمة الميراث. نعم، دي مسألة أخرى. أين السائل في الطلاق؟ أنت ها طلاق آخر. أما الحلف فلزمه الكفارة مطلقا، سواء بنى بها بعد ذلك أو لم يبني بها بعد ذلك، لأنه حلف. نعم.